بسم الله الرحمن الرحيم. كان الحديث فيما تقدم حول ما إذا زاد المكلف في طوافه، وقلنا بأن الزيادة في الطواف قد تكون زيادة عن عمد وقد تكون زيادة سهوية. فرقنا بينما إذا كانت الزيادة زيادة عمدية وبينما إذا كانت الزيادة زيادة سهوية. قلنا إذا كانت الزيادة زيادة عمدية فبمقتضى صحيحة عبد الله بن سنان يبنى على بطلان هذا الطواف. أما لو كانت الزيادة زيادة سهوية فذكرنا بأن عندنا طائفتين من الروايات، مقتضى صحيحة أبي بصير البناء على البطلان مطلقا، ومقتضى صحيحة محمد بن مسلم البناء على الصحة بإكمال طواف ثان بإضافة ما نقص من الطواف الثاني إلى ما أتى به زائدا على الطواف الأول. وبالتالي ذكرنا بأنه قد يجمع بينهما من خلال البناء على التخير، فيكون المكلف مخيرا بين الالتزام ببطلان الطواف وإعادته وبين الالتزام بصحة الطواف وإكمال الطواف الثاني بإضافة ما نقص إليه. أكدنا على مطلب أن مقتضى الاحتياط البناء على الإتيان بطواف بنية الأعم من التمام والإتمام بما ببيان قد تقدم. وصل بنا الكلام في إلى التالي، وهو هل أن ما ذكرناه من بطلان الطواف أو ما ذكرناه من البناء على التخيير بين الإبطال وبين الإكمال يختص بما إذا زاد شوطا كاملا أو لا؟ مثلا في مورد السهو، هل يختص الحكم الذي ذكرناه من التخيير بما إذا زاد شوطا كاملا عن سهو، أو يشمل حتى من زاد بعض شوط؟ مثلا طاف ستة أشواط ونصف، طاف وصل إلى الحجر الأسود أتم ستة أشواط، سبعة أشواط، فمشى من الحجر الأسود إلى حجر إسماعيل فتيقن بأنه قد أتم سبعة أشواط وطاف جزء شوط بعض شوط وليس شوطا كاملا، ما هو؟ هل يجري فيه ما قدمنا ذكره من التخيير بين بطلان الطواف وإعادته من رأس وبين إكمال الناقص بضم ما تبقى من الطواف إلى ما أداه، أو لا يجري في المقام؟ الظاهر أن المستفاد من النصوص قصر ذلك على من زاد شوطا كاملا، لأن الصحيحتين ناظرتان إلى ذلك، وبالتالي لا تكون زيادة بعض الشوط منظورة في النصوص. تعالوا نرجع إلى الروايات سريعا. عن رجل، صحيحة أبي بصير، عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط. إذن الواضح أن السؤال عن زيادة شوط كامل وليس السؤال عن زيادة بعض الشوط. تعالوا الرواية الثانية، إذا طاف الرجل بالبيت ثمانية أشواط، واضح أيضا أن الحديث عن زيادة شوط كامل وليس الحديث عن زيادة بعض الشوط. إذن لو كنا وظاهر النصوص لقلنا بأن المستفاد منها هو اعتبار زيادة شوط كامل، لأن الصحيحتين ناظرتان إلى ذلك. أما بالنسبة لزيادة بعض الشوط فليس منظورا في الروايات عليه. إذا زاد بعض شوط وشككنا في أن زيادة بعض الشوط توجب البطلان أم لا، سوف نجري حينئذ أصالة البراءة عن وجوب الإعادة أو عن الإضافة إلى ما أتي به، ونكتفي فقط بقطع الشوط. لماذا؟ لأننا أساسا بعدما أضفنا جزء شوط الطائف، بعدما جاء بجزء شوط نشك في التالي، نشك في أن هذا الجزء يعد مانعا من الصحة، فشك في المانعية، والشك في المانعية مجرى لأصالة البراءة لأنه شك في التكليف، أو نشك في أن هذا الجزء المأتي به يحتاج إلى ضم أشواط متبقية لنتم طوافا كاملا، فيكون المورد من صغريات وجوب إكمال الطواف، وبالتالي شك في التكليف فيكون مجرى لأصالة البراءة. إذن إذا كان المجيء الزائد جزء شوطين، مقتضى الأصل هو البناء على عدم وجوب الإعادة وعلى عدم وجوب الإكمال، وإنما يقطع المكلف ما أو يرفع المكلف عن يد يرفع يده عما أتى به من بعض الشوط ويتم أعماله المتبقية. واضح. ويساعد على هذا المعنى أيضا، خب عفوا، هذا مقتضى الأصل. إن قلت لم لا تتمسكون بصحيحة عبد الله بن محمد المتقدمة والتي دلت على البطلان، صحيحة عبد الله بن محمد التي دلت على بطلان الطواف بالزيادة العمدية، صفحة 458-59 يا سيد. الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة، خب إذا زدت عليه مطلقا، سواء زدت شوطا كاملا أم زدت جزء شوط، مقتضى إطلاق صحيحة عبد الله بن محمد أن الزيادة جزئية أم زيادة كلية موجبة لبطلان الطواف. فبالتالي قد يقول الشيخ عبد الخالق لم لا تتمسكون بصحيحة عبد الله بن محمد التي تقدمت والتي تضمنت أن مطلق الزيادة سواء كانت زيادة شوط كامل أم كانت زيادة بعض شوط توجب البطلان. جواب يا سيد يوسف، يقول السيد قلنا بأن صحيحة عبد الله بن محمد موضوعها الزيادة العمدية، وفرض محل كلامنا الزيادة السهوية. ما هي القرينة عندكم على أن الزيادة زيادة عمدية؟ القرينة تشبيه الإمام عليه السلام طواف الفريضة بالصلاة، فبالتالي الزيادة التي تكون موجبة للبطلان في الصلاة إنما هي الزيادة عمدية، طبعا خارج الأركان، خارج الأركان. فبالتالي من هذا الباب نقرر بأن صحيحة عبد الله بن محمد مختصة بذلك. واضح؟ أبغاكم تجاوبوا عن هذا الدليل. جاوبوا. شكله؟ على كلام الشيخ الإيراني. الشيخ الإيراني يقول لا مجال أن نتمسك بصحيحة عبد الله بن محمد. لماذا يا سيد حسين؟ يقول لأن صحيحة عبد الله بن محمد مختصة بالزيادة العمدية ولا تشمل الزيادة السهوية. إن سألنا الشيخ عبد الخالق لماذا جعلتموها مختصة بالزيادة العمدية دون السهوية، أجابه السيد يوسف بالتالي بأن هناك قرينة داخلية في نفس الصحيحة دعت إلى الالتزام باختصاصها بالزيادة العمدية دون السهوية. ما هي القرينة يا سيد يوسف؟ قال تشبيه الطواف بالصلاة، وطبيعي أن الذي يوجب البطلان في الصلاة إنما هي زيادة عمدية وليس مطلق شنو الزيادة. فبناء على هذا سوف يلتزم باختصاص الرواية بما ذكر. طيب يلا أنا أبغاكم تجاوبوا عن هذا الكلام.
هذا من باب المقدمة العلمية أو من باب الزيادة في نص الشوط؟ الرواية هذه ثابتة ونقلها على أنها في بطلان العمد، وجاب عدة التحليلات اللي موجودة في الرواية، وماذا
نثبت
الآن نحن منها؟
الآن لو أردت أن أتمسك بهذه الرواية لإثبات أن مجرد الزيادة موجبة للبطلان، ولا فرق بين زيادة الشوط وبين زيادة جزء الشوط، وجعلت دليلي على ذلك رواية عبد الله بن محمد، أنا أبغى هذا، أنا أبغى أنقض كلام المصنف في أن رواية عبد الله بن محمد مختصة بحالة الزيادة. أنا أبغى نجعل رواية عبد الله بن محمد تدل على بطلان كل زيادة، سواء كانت زيادة سهوية أم كانت زيادة عمدية، سواء كانت زيادة جزء أم كانت زيادة شوط كامل. خرجنا عن الزيادة السهوية برواية أبي بصير ورواية محمد بن مسلم بالبيان السابق، فيبقى عندنا حينئذ الزيادة العمدية والزيادة السهوية لبعض الشروط.
يعني تحاول
اللفظ شوي. بلى أنا أبغى التلفيق. بلى.
أول شيء زيادة في الصلاة السهوية. لما كانت ركن، وفي الأشواط قلنا في روايات دلت على الثمانية فزيادة شوط، ولكن ما في شيء عندنا نقول إن هذا الشوط ركن أو جزء الشوط ركن أو عدم ركن.
ما عندنا في الطواف ركن وعدم ركن.
ما عندنا في الطواف.
عندنا الطواف تبغى تعبر عنه، الطواف جزء من أجزاء الحج، تبغى تسميه ركن من أركان الحج ما عندنا مشكلة. بس الأشواط ما عندنا ذا الشوط ركن ذا الشوط. الطواف كمجموع تبغى تسمي الطواف كمجموع ركن من أركان الحج ما عندنا مشكلة. قول.
ولكن الطواف الشوط الواحد ما عندنا ركن أو لا، أو إن جزء الشوط ركن أو لا. فالصلاة عدة إن في أركان، وهذا الركن بتبطل الصلاة بزيادتين عن سهو أو عن عم.
يعني أنا عندي أنت حمت حول الحمى، حمت حول الحمى جيد، جمع أفكارك على ممكن الجماعة ونرجع لك، بس حمت حول الحمى جيد إلى هالمقدار جيد. ها سيد طرحوا أي شيء، لازم تعودوا نفسكم، مو خطأ. يمكن أن ننقض كلام المصنف، مو شرط أن النقض في محله، بس أنا أريد أعودكم على باب فتح باب المناقشة. يمكن أن ننقض استدلال المصنف في نقطة، هذا لعله اللي كان يريده شيخ عبد الخالق. شفتوا المصنف كيف رتب الاستدلال؟ المستشكل قال لماذا لا نتمسك برواية عبد الله بن محمد؟ المصنف ماذا أجاب؟ الرواية مختصة بالزيادة العمدية. ما هو دليلك يا شيخنا الأيرواني على اختصاص الرواية بالزيادة العمدية؟ قال مشابهتها بالصلاة. هذا شيخ عبد الخالق. الآن يمكن أن نقول أن المقصود ليست المشابهة من جميع الحيثيات، وإنما المشابهة في أصل الجهة المشتركة بين الأمرين، وهذا المعنى أشرنا إليه لا تتذكروا عندما كان الحديث الصلاة بالبيت الطواف بالبيت صلاة. قلنا ولعل المصنف ذكر هذا المعنى أيضا بأن تنزيل الطواف منزلة الصلاة لا يلزم أن يكون الطواف آخذا لجميع الأحكام التي تكون آخذة لها الصلاة، وإنما المشابهة كما يقولون في البلاغة مشابهة ولو من جهة واحدة. زين، عندما تقول ليلى كالقمر، مو شرط أن ليلى تكون مشابهة للقمر في كل شيء، وإنما يكفي أن تكون هناك نقطة اشتراك بين المشبه والمشبه به. أيضا في المقام قريب من هذا المعنى، يمكن أن نقول بأن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام عندما جعل الطواف كالصلاة أراد أن يشير إلى أن أصل الزيادة توجب البطلان في الطواف كما أن أصل الزيادة توجب البطلان في الصلاة، من دون ملاحظة إلى أن الزيادة زيادة ركنية أو أن الزيادة زيادة غير ركنية، من دون ملاحظة أن الزيادة زيادة لشوط كامل أو أن الزيادة زيادة لبعض الشوط. وبالتالي إذا قلنا بإمكانية دلالة رواية محمد بن عبد الله بن محمد على أن الزيادة مبطلة مطلقا ولو كانت بعض شوط، وجود التشبيه بالصلاة لا يمنع من أو لا يوجب التخصيص بالزيادة العمدية، بل أقصى ما يشير إلى أن كما أن الزيادة في الصلاة توجب البطلان، الزيادة في الطواف توجب البطلان. وبالتالي تصلح هذه الرواية دليلا على بطلان الزيادة العمدية وبطلان الزيادة السهوية، سواء كانت الزيادة زيادة شوط أم كانت الزيادة زيادة بعض شوط. صار واضح؟ صار واضح؟
واللي نجيب احنا في المقدمة العلمية،
أي المقدمة العلمية؟
قبل الشوط وبعد الشوط.
اللي تجيبه قبل الشوط في المقدمة العلمية تجيبه بعنوان أنه من الطواف،
لا،
واللي تجيبه بعد الطواف من باب المقدمة العلمية تجيبه بعنوان أنه من الطواف،
لا، يسقط.
نعم، لو أتيت به بعنوان الطواف بلى. ولذلك عندنا حين أهل الإرشاد أنت وسيد يوسف، أنا ما لي علاقة، أنا شغل الخالق، ما إحنا من المرشدين. خب الآن عندنا من المعاصرين من يلتزم أن زيادة بعض الشوط مبطلة للطواف. يلا يا مرشدين،
زيادة بعض الشوط
ولو سهوا. يقولون أن السيد السيستاني يفتي بذلك. يلا وظيفتكم هذه بكرة إن شاء الله تجيبوها. هل أن السيد السيستاني يلتزم أن زيادة بعض الشوط عمدا أو زيادة بعض الشوط سهوا توجب الإخلال بالطواف أو لا توجب الإخلال بالطواف؟ صار واضح؟ روشان؟ واضح كلامي؟ على أي حال
لا قائل بأن كل زيادة بطول
للأنصاف، لو كنا ومقتضى القاعدة كل زيادة توجب بطلان الصلاة، يعني نعم عندنا قاعدة لا تعاد، هذه بمثابة الدليل الحاكم، وإلا المفروض مقتضى الإطلاقات الموجودة عندنا البناء على أن مطلق الزيادة موجبة للبطلان، زين، خصوصا إذا كانت إذا كان العمل المزيد عملا من غير سنخ أعمال الصلاة. يبقى الكلام إذا كان العمل المزيد من سنخ أعمال الصلاة قد يتأمل في ثبوت الزيادة مطلقا وبالتالي في ثبوت البطلان مطلقا، مع ذلك القاعدة تقتضي أن الزيادة موجبة للبطلان. يعني فعلا الآن صلاة المغرب 3 ركعات، عندما يأتي بركعة رابعة واقعا صلاته باطلة. نعم يبقى الكلام بعد ذلك، وجود قاعدة لا تعاد قد يكون سببا موجبا لتصحيح الصلاة في بعض الموارد أو وجود الأدلة الأخرى، وإلا على طبق القواعد المفروض البناء على المطلق. إن شاء الله واضح كلامي؟ ها أواصل؟
خلاص
لا باس بفارما
يحفظكم مذكورة في الوسائل بعد.
وهنا حتى
أي مجلد؟
نفس المجلد اللي نذكره فيها
13
نفس
صفحة
لبعد الحديث يمكن
الباب كان
نفس الرواية في صحيح ابن سينا.
احنا نتكلم عن صحيح عبد الله بن محمد، انا قلت ابن سينا بس اشتباه مني. اي باب هي؟
نفس الباب
بلا اي باب لا
باب
طيب 365 هذه 365 اي رواية؟
وهنا حتى يدخل الثاني فليتم 14 الامام يقول يعني ما لاحظ فيها وفوهنا انه فوهنا يقول الرواية المسجل في الشام فوهنا حتى يدخل في الثاني.
طيب
يعني انت يدخل في الثاني
ايه؟
ما قال انه اتم الثاني يعني هذا في الرواية اوضح في المطلب منه صحيح واسم من صحيح الأربعة
يعني في قصدك في الالتزام بشنو؟
إنه حتى الجزء ملزم إما يبطله إما
جميل جدا خوش كلام هذا كلام جدا ممتاز كلام هم هذا واضح إذن هذه سوف تكون أيضا مساعدة مع رواية عبد الله بن محمد هناك مقتضى رواية عبد الله بن محمد سوف يكون مدلولها البطلان مقتضى صحيحة عبد الله بن سنان سوف يكون مدلولها شنو؟ التخير سوف يكون مدلولها الإكمال وبالتالي سوف تكون النتيجة هي النتيجة كما أنه في حالة الزيادة لشوط كامل سهو أن يتخير بين الإكمال وبين الإعادة كذلك أيضا لو كانت الزيادة لبعض شوط يتخير بين الإكمال والإعادة أحسن سيدنا أحسن أقراها الرواية رواية موجودة في الباب 34 من أبواب الطواف المجلد 13 صفحة 364 حديث 5 وبإسناده الشيخ الطوسي عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله طبعا عن عبد الرحمن سوف يكون مرددا بين عبد الرحمن بن أبي نجران وعبد الرحمن بن سيابة وقد تقدم الكلام في ذلك فيما مضى فلا نعيد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول من طاف بالبيت فوهم يعني سهى غفل حتى يدخل في الثامن يعني يتلبس بالشوط الثامن فليتم 14 شوطا يعني ليكمل السبعة إضافة للسبعة الأولى ثم ليصلي ركعتين فدلالتها أيضا على المدعى أن الزيادة زيادة لبعض الشوط وأيضا دلالتها كما قلنا واضحة في أن الزيادة ليست زيادة لشوط كامل وإنما الزيادة زيادة لبعض الشوط فتكون دالة على المدعى صار واضح
فيها
إن
متى استيقظ هل استيقظ قبل لا ينهي الثامن أعاق قبل أن يدخل في الثامن أم استيقظ بعد أن أكمل
مطلقة فوهم حتى يدخل في الثامن فليتم 14 شوطا فوهم يعني أصابه السهو زين حتى يدخل في الثامن يعني كأنه قال حتى دخل في الثامن
يعني استنى قبل ما ينتهي من الحجر بشوية وانتبه أنه دخل
بالثامن أيوة تلبس بالثامن لا تلبس بالثامن يعني دخل في الثامن في الثامن لو كان أنهى الثامن زين قال حتى يدخل في التاسع فيكون أتم شوطا حتى يدخل في الثامن واضح أنه أتم سبعة وتلبس بالثامن يعني أثناء الثامن فبالتالي تكون واضحة في المدلول أحسن سيدنا سيد يوسف نعمل بيان مبدع مبدع سيد يوسف ما شاء الله عليك مبدع مبدع زادك الله توفيقا على أي حال إذن النتيجة أنه خلافا لما أفاد المصنف خصوصا مع بيان سيد يوسف وهو نعم البيان سوف يلتزم أن لا فرق بين الزيادة لشوط كامل والزيادة لجزء شوط خلافا لما ذكره كما قلت المصنف هذا تمام الكلام طبعا في هذه مسألة التي ينبغي الالتفات إليها. خب، يقع الكلام بعد ذلك في مسألة أخرى إن شاء الله وياي يا أخوان. خب، وهي آخر المسائل المرتبطة بمسألة الطواف، اعتبار كون الطواف بين البيت والمقام. أقول اعتبر المشهور من أصحابنا في الطواف أن يكون بين الكعبة المعظمة ومقام إبراهيم، ويقدر هذا الفاصل 26 ذراعا ونصف ذراع. بما أن حجر إسماعيل داخل في المطاف فمحل الطواف من جهة الحجر لا يتجاوز 6 أذرع ونصف. وإن ادعى بعضهم، ولم أجد من قال بذلك، أن المطاف يفترض أن يكون في جميع الموارد 26 ذراعا، فحتى من جهة حجر إسماعيل يفترض أن يكون المطاف 26 ذراعا، يعني يكون المطاف من جهة حجر إسماعيل أوسع من جهة مقام إبراهيم. واضح؟ لو أشرح أكثر. سيد حسين اليوم ظاهر ما أنزل. يفترض هذه الكعبة المعظمة، أوكي؟ يفترض هذا مقام إبراهيم، يفترض هني حجر إسماعيل. من الكعبة المعظمة إلى مقام إبراهيم 26، هذه الأولى 26 ذراع ونصف، أوكي؟ ويا يا سيد طبيعي الآن إذا كان 26 ذراع ونصف هذا مقام إبراهيم، إذا من حجر إسماعيل إلى منطقة مقام إبراهيم سوف تكون منطقة مطاف أقل، لأن عندك أساسا من الكعبة المعظمة إلى الحجر ومساحة الحجر، فسيبقى لك المتبقي من الحجر إلى وين؟ إلى المقام، وقد قدرت تقريبا 6 أذرع أو 6 أذرع ونصف تقريبا. طيب، واضح؟ 6 أذرع ونصف، ها؟ 3 أمتار، لأن تقريبا الذراع يساوي نصف متر، هذا الذراع يساوي نصف متر. طيب، فتقريبا 6 أذرع ونصف هذا هو المعروف. بعضهم يدعي، ولم أجد لذلك قائل، بعضهم يدعي أن المطاف من حجر إسماعيل يساوي 26 ونصف، يعني في منطقة حجر إسماعيل سوف نخرج عن المقام، لأن المفروض هذا المقام، ففي منطقة حجر إسماعيل سيتسع المطاف ليكون المطاف أبعد من الحجر من المقام، هذا في خصوص منطقة الحجر. أما مع خروج الحجر تعود المنطقة كما هي. صار واضح؟ على أي حق الكلام هنا؟ اعتبر المشهور كما قلت من الأصحاب هكذا. طبعا لا كلام عندنا في الطواف الواقع بين البيت والمقام، إنما الكلام عندنا في الطواف الواقع خلف المقام. هل يصح الطواف الواقع خلف المقام أو لا يصح الطواف الواقع خلف المقام؟ الأقوال في المسألة عندنا 3. القول الأول وهو المشهور بين الأصحاب أو الأشهر كما عبر بذلك صاحب الحدائق قدس الله تربته الطاهرة، قال الأشهر بين أصحابنا ضرورة كون الطواف بين البيت ومقام إبراهيم، بل عن بعضهم دعوى الإجماع عليه كما في الغنية. ومقتضى كلام شيخ الحدائق أنه لو طاف خلف المقام كان طوافه باطلا ووجب عليه إعادته. صار واضح؟ الأشهر من أصحابنا. القول الثاني ما اختاره ابن الجنيد أن الطواف خلف المقام جائز عند الضرورة. القول الثالث وهو عبارة عن التالي، عدم اعتبار هذا الشرط سواء عند الاختيار والقدرة أو حال العجز والاضطرار. العبرة بصدق الطواف بالكعبة المشرفة عرفان على الطائف، فلو كان الطائف بعيدا جدا بحيث لا يصدق عليه أنه يطوف بالبيت إلا بعناية وتكلف لم يصح. وقد ذكر المحقق السبزواري أن العدول عن القول بعدم الشرطية مشكل والقول بالشرطية أحوال. والمحقق النراقي قال بحسن هذا القول لولا الشهرات والإجماعات. إذن ثلاثة أقوال عندنا في المسألة، بل يمكن أن نقول أنهما قولان. الأول اعتبار الشرطية بالطواف بين البيت والمقام، ويسقط اعتبار ذلك عند الضرورة. القول الثاني بعدم اعتبار الشرطية بين البيت بالطواف بين البيت والمقام، ويجوز ذلك اختيارا كما يجوز ذلك حالا اضطرار. الحديث في هذين القولين يأتي، والحمد لله.